إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه، واعلموا أن تقوى الله تبارك وتعالى هي عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. عباد الله، إن نعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة وجزيلة، لا يحصيها العبد لو أراد أن يعدها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من هذه النعم المتفاوتة بمنازلها ومكانتها نعمة ومنة عظيمة، هي منة التآلف بين القلوب من بعد شتاتها وفرقتها، وهي نعمة عظيمة ومنة كبرى تذكر فتشكر ويثنى على ربنا تبارك وتعالى. وإن كنا لم ندرك ذلك الشتات، ولكن الله تبارك وتعالى ذكر تلك المنة في كتابه حتى تكون نصب عيني المؤمن، فيتذكر ما أصاب الآباء والأجداد وما أصاب المسلمون في سالف الأزمان من التفرق والشتات، ثم جمع الله شملهم. فقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. فهذا التآلف والاجتماع إنما هو منة من الله تبارك وتعالى، وهي من أعظم المنن وأعظم النعم التي يجب على كل مسلم أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها. عباد الله، إن هذه النعمة ينبغي لأهل الإيمان أن يعرفوا لها قدرها، وأن يعرفوا لها مكانتها، وأن يعملوا حريصين جادين مجتهدين على توطيدها والتمكين لها، وأن يبتعدوا عن كل سبب ينقضها أو يخرمها. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من التباغض والتدابر والتهاجر والتقاطع إلى غير ذلك من الأمور المخلة بهذه الألفة الناقضة لعراها. روى الإمام أحمد والترمذي والبزار وغيرهم من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وله أيضا عند البخاري, عند البخاري في مفرده في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث النهي عن التباغض والتحذير منه. والتباغض يا عباد الله يترتب عليه من الأضرار والأخطار وشتات الأمة وفرقتها, والله تبارك وتعالى نهانا عن ذلك ويريد لنا الاجتماع. عباد الله, والنهي عن التباغض هو نهي عن كل سبب مفض إليه, ولهذا يجب على كل عبد مؤمن بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر أن يجتنب كل أمر يفضي إلى التباغض ويؤدي إليه. واليوم في هذه الجمعة المباركة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا, سوف نذكر بعض تلك الأسباب التي تفضي إلى التباغض مما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم, حتى يحذر المؤمن أشد الحذر من تلك الأسباب فيجتنبها حتى لا تقع البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين. عباد الله, إن من أعظم الأسباب الجالبة للتباغض ترك الاستمساك بالوحي المنزل, سواء كان كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الناس بحسب بعدهم عن القرآن والسنة ينالون نصيبا من الفرقة والبغضاء بحسب ذلك. وتأملوا قول الله تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به, أي مما أنزل الله عليهم مما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى عيسى عليه السلام, تركوه وابتعدوا عنه. ماذا حدث لهم؟ قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا ينطبق علينا معاشر المسلمين, فإننا إذا ابتعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه تقع بيننا البغضاء والعداوة, لأننا قد خالفنا أمر الله وخالفنا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملتم رحمني الله وإياكم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف, وهو أمر يستهين به كثير من المصلين, حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما أمرهم, قال: سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم, وفي رواية: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فالمخالفة وترك الشرع المنزل فإنه يورث مخالفة القلوب وتباغضها وتباعدها, فالأمر خطير يا عباد الله. ومن موجبات التباغض أيضا طاعة الشيطان الذي أقسم بعزة الله أنه ليسعى في نشر البغضاء بين المؤمنين وفي التحريش بينهم. فإن الشيطان دأبه وسعيه أن يجعل المؤمنين متباغضين متدابرين. وقد قال الله تبارك وتعالى ناهيا عباده ألا يسلكوا ذلك السبيل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب, ولكن في التحريش بينهم, أي أنه حريص على التحريش بينهم. وهذا واقع, كم نرى من المسلمين يقع بينهم التباغض على أمور تافهة, أمور لا ينبغي للمسلم أن ينظر إليها, وما ذلك إلا بسبب أن الشيطان قد نزغ بينهم والعياذ بالله. عباد الله, ومن موجبات التباغض فعل البدع والأهواء والبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم:
في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، قال نهي عن البدعة، نهي عن البدعة لأن وجودها سبب في وجود التباغض، لأن السنة يا عباد الله تجمع والبدعة تفرق، ولذلك سمي أهل السنة والجماعة لأنهم أهل سنة واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأهل جماعة وألفة لأن السنة تجمع بين القلوب، وأولئك سموا بأهل البدعة والفرقة لأن البدعة تفرقهم وتشتتهم. ومن قرأ في تاريخ الفرق علم ذلك علم اليقين، فكم بدأت فرقة هي واحدة ورئيسها واحد، ثم أصبحوا بعد ذلك فرق متعددة متشتتة متشردمة، كل فرقة تدعو إلى ما هي عليه من الأهواء والبدع وتكفر الأخرى والعياذ بالله. فاحذروا البدع يا عباد الله، والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن موجبات التباغض يا عباد الله التكالب على الدنيا والتنافس فيها، وأن تكون هي أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه. إخواني بارك الله فيكم، إذا دخل أحد المسجد يجلس حيث دخل ولا تتخطوا رقاب الناس، فإن ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذروا بارك الله فيكم. كل من دخل المسجد يجلس حيث انتهى به المكان ولا يتخطى الرقاب. إن التكالب على الدنيا والتنافس عليها هي وأن تكون هي أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه هي سبب من أسباب التباغض والتفرق. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، اسمعوا لهذا الحديث، قال ما الفقر، قال ما الفقر، أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فالفقر لم يخشى علينا النبي صلى الله عليه وسلم منه، وإنما خشي علينا أن تبسط الدنيا فتتعلق القلوب بها، ثم بعد ذلك يتنافس الناس عليها فتقع بينهم البغضاء والعياذ بالله. ومن موجبات التباغض فعل المعاصي والذنوب، فإن المعاصي من أسباب الوحشة والفرقة وأسباب العداوة والبغضاء. يقول ربنا تبارك وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ومن موجبات التباغض أيضا ظلم الناس والاعتداء عليهم، سواء كان في أنفسهم أو في أعراضهم أو في أموالهم. فاحذر يا عبد الله أن تظلم أحدا، أن تظلمه في نفسه، فإما أن تقتله وإما أن تجرحه أو تصيبه بعاهة، أو أنك تتعرض لعرضه فتقرضه، أو أن تأخذ ماله، أو أن يكون أجيرا فلا تؤدي إليه حقه، أو أن تسرقه، أو أن تبخسه حقه. فاحذروا يا عباد الله. ومن موجبات التباغض أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو أن يستام على ثومه، أو أن يستأجر على إجارته، أو أن يخطب على خطبته، إلى غير ذلك. فقد جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وكل ما كان نظيرا لما ذكر في هذا الحديث فإنه يأخذ حكمه. ومن موجبات التباغض السعي بين الناس بالإصلاح، لا، السعي بين الناس بالنميمة، فإنها خطر عظيم وضرر جسيم في زرع التباغض وإيجاده بين الناس. وقد جاء في المسند وغيره من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشراركم، المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، وما أكثرهم لا كثرهم الله. كم من الناس من يسعى بالنميمة بين المسلمين يوغر صدور بعضهم على بعض. ومن ذلكم أيضا أي ومن أسباب التباغض الغيبة والسخرية والاستهزاء وغير ذلك. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بوصف الأخوة في سورة الحجرات في قوله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، ذكر الله تبارك وتعالى بعدها أمور حذر منها لأنها ستنقض تلك الأخوة أو تخرمها أو تنقصها. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد أن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لنتق الله يا عباد الله ولنحرص على تثبيت الأخوة فيما بيننا وتمكينها ولنبتعد عن كل سبب ينقصها أو ينقضها أو يخل بها فإن ذلك واجب علينا يا عباد الله حتى لا ينفرط عقد الأخوة فيما بيننا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يصلح شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونسأله تبارك وتعالى أن يدفع عنا كل سبب يوجب البغضاء والتدابر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار إلى على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذه الأمور الثلاثة بتحقيقها والعناية بها ينتظم أمر المسلمين وتتحقق لحمتهم وتزول عنهم الشرور والفتن بإذن الله تبارك وتعالى. فلنحرص على الاستمساك بالسنة والاعتصام بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولنبتعد عن كل سبب يسبب الشتات والفرقة والعداوة والبغضاء فإن ذلك مما يسعد الشيطان ويسعد أعداء المسلمين. ثم صلوا رحمني الله وإياكم على من أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه حيث قال جل في علاه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا معهم جميعا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وقاتل اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم وفقنا إلى هداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم وفقنا إلى كل خير واصرف اللهم عنا كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم وإنا نسألك أن تصلح زوجاتنا وذرياتنا. اللهم واصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وردهم إليك ردا جميلا. اللهم وردنا وسائر المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم وارزقنا التمسك بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.